بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد حفظه الله تعالى بمحاضرة بعنوان السلفية علم بالحق ورحمة بالخلق. نسأل الله أن يوفق الشيخ حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تفترق كما افترقت الأمم قبلها، ولعل نهي الله جل وعلا هذه الأمة عن الافتراق يشير إلى ما أشارت إليه أو صرحت به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء عن ابن عباس وغيره في الآيات التي خاطب الله تعالى فيها أهل الكتاب وذكر حالهم، ذكروا أن المراد به هذه الأمة، يعني أنه ذكر الأمم الخالية لكن ليكون في الأمم الخالية عبرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، يعني بالمطر، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، يعني ألا يسلط الله عليهم الكفار فيستأصلونهم، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ولهذا وقع الخلاف في هذه الأمة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ثم علي، ولم تزل هذه الأمة يقع بينهم اختلاف وتفرق إلى يومنا هذا. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا يعني حله، بل هذا خبر عما سيقع، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قد ثبت أيضا في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث فيه بشارة للطائفة المنصورة، كما أن فيه بشارة لهذه الأمة بأن الحق لا يزال قائما، وأنه مهما كيد له ولأهله فإن الله عز وجل يبقي طائفة من هذه الأمة تقوم بهذا الدين. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يخذلهم وأن هناك من يخالفهم، لكنهم ثابتون على الحق طريقة أهل الغربة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وثبت في حديث معاوية وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الجماعة. فتضمنت هذه الأحاديث أن الله عز وجل يبقي طائفة على الحق، وأن هذه الطائفة منصورة، وأن هذه الطائفة من أهل الجنة. وما عداهم فهي طوائف هالكة وهي إلى النار. والسؤال من هي هذه الطائفة؟ هذه الطائفة هي التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فدل هذا على أن الصادقين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فدلت هذه الآية على أن رضا الله تعالى إنما يكون لي الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابتداء: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآيات تدلنا على الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وعلى الغرباء، وتدلنا على الصفات، أي صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إذا نظرنا في هذه الأدلة وما في معناها، علم أن الفرقة الناجية هم الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وبالآثار عن الصحابة والتابعين لهم، وهذا الوصف أو هذه وتضمنت أيضا الأدلة أن من خرج عن هذا الاتباع للكتاب والسنة والآثار أنه هالك لا محالة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو سبيل المؤمنين. فهل يقول إنسان إن الصحابة لم يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل يقول قائل إن أتباع الصحابة لم يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله أحد يعرف القرآن والسنة، فإن الله تعالى قد اصطفى لحمل هذا الدين أقواما زكاهم ربهم جل وعلا واصطفاهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما ثبت ذلك في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم الفرقة الناجية، وهذه الفرقة الناجية هم سلفنا الذين تقدموا علينا بالفضل والعلم والإيمان. وعندئذ نعرف أن السلفية هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهم المستمسكون بهدي الصحابة والتابعين. وعلى هذا درج علماء الإسلام يقررون هذه المسألة ويبينونها ويذكرونها. فعلم بهذا أن السلفية هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وهذا اللفظ لفظ أو إطلاق لفظ السلف يراد به الإسلام الخالص من شوائب البدع والضلالات، يراد به الإسلام المحض. لكن هذا اللفظ تأخر إطلاقه نوعا ما، لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله بما سماكم به المسلمين المؤمنين عباد الله. والله تعالى يقول: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذه هي الأسماء، المسلمون المؤمنون، هذه كانت معروفة. ولكن لما ظهرت البدع وانتحل أهلها السلف، أي انتسبوا إلى السلف، احتاج الأئمة إلى تمييز من هو على جادة السلف وطريقتهم وممن انتحل السلف وهو ليس على طريقته، لأنه خرجت فرق من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والرافضة، خرجت هذه الفرق وغيرها وتولدت عنها فرق كثيرة. فاحتاج أهل العلم أن يميزوا من كان على الحق ومن لم يكن عليه، لأن هؤلاء أهل بدع يشملهم اسم الإسلام، فهم من أهل القبلة إلا ما حصل من الخلاف في الجهمية، فهم من أهل القبلة. هؤلاء الذين من أهل القبلة يشملهم اسم الإسلام، فاحتاج أهل العلم إلى التمييز بين المسلم الذي لزم الجادة وكان على السنة من غيره، فصاروا يذكرون مذاهب السلف أو مذهب السلف، ويقررون كما كرره الإمام أحمد وغيره أن هذا الدين هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وليست السلفية شيئا ناشئا، أنشأه الإمام أحمد كما يقول بعضهم، أو شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقول طائفة، أو الإمام محمد بن الوهاب كما تقول طائفة، أو أنها طائفة نشأت في هذا العصر، هذا كله باطل. السلفية أنشأها وأقامها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دين الله الكتاب والسنة لا يتجاوزون ذلك. والسلفية ليست حزبا لكنها حزب الله، لأن الله تعالى ذكر حزب الشيطان ذكر حزب الله، قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من حزب الله، لكن ليست حزبا بل هي جماعة المسلمين تجري على أصول الإسلام وأصول السنة، وتقرر ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن السلفية ليست حزبا ولا طائفة ولا شيئا جديدا، بل هي دين الله تعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يقال إن الانتساب إليها انتساب شرعي ولا محظور في ذلك، لأن المقصود بذلك الانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف أمر محمود وليس بمذموم. وإذا كان بعض الناس يتهجم على السلفية ويتكلم فيها، أو كان آخر يحجر السلفية على نفسه وعلى طائفة ممن معه، فالجميع مخطئ، لأن السلفية دين الله، فالإنسان لا يستطيع أن يتحجر السنة ولا الإسلام، فكيف يتحجر السلفية؟ والإنسان المسلم لا يطعن لا في الإسلام ولا في السنة، فكيف يطعن في السلفية؟ لأن السلفية هي أو السلفية عائدة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تفترق عن كل الطوائف الهالكة فرقا بينا في الأصول وفي الصفات وفي الخصائص، وهي التي تمثل الوسط والاعتدال، وهي التي تمثل العدل والرحمة والإحسان، وهي التي تمثل الإسلام الصحيح، وهي الميزان الحق لكل الطوائف والفرق. فكل فرقة أو نحلة لا بد من عرضها على منهج السلف، لا بد من عرضها على الكتاب والسنة وماذا قال فيها في أصولها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قال فيها التابعون. وهذا المنهج السلفي منهج متكامل في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في العبادات والمعاملات، ليس هو منهجا مقتصرا على العقيدة كما يقوله بعض الناس، يقول السلفية هي منهج عقدي، ليس بصواب. السلفية في كل شيء، في كل أمر له صلة بالله السلفية لها، أو فالسلفية لها حكم في هذا الشيء، سواء في ولها طريقة ومنهاج، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق أو في السلوك، في خاصة الإنسان نفسه وفي العامة في أمور السلم في أمور الحرب في كل شيء. ولهذا لما يأتي بعض الناس ويقول نحن ننتهج المنهج السلفي في العقيدة ولكن في باب السلوك أو في باب الأخلاق أو في باب المعاملات أو نحو ذلك نأخذ بالرأي الفلاني أو الرأي الفلاني أو نتبع الشخص الفلاني أو الشخص الآخر فهذا ليس بمنهج سلفي وهو عري عن منهج السلف. السلفية كما أنك في المنهج السلفي تؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن الله عز وجل يثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فكذلك أيضا في صلاتك تأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج خذوا عني مناسككم، وفي الزكاة تخرج ما أوجبه الله عليك فيها بقدره وصفته، وهكذا في الصيام، وهكذا في معاملتك لوالديك لأرحامك لجيرانك لأقاربك، وهكذا في أكلك وشربك ومنامك، كل شيء يدخل في المنهج السلفي. لماذا؟ لأن المنهج السلفي يأمرك أن تتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اليقين أن الصحابة والتابعين كانوا أشد الناس حرصا على هذا الاتباع، وأن ما أجمعوا عليه لا يتطرق إليه خطأ، لأن الكتاب والسنة والإجماع هذه حجج يقينية قطعية. وأحق الناس بالاجتهاد وأولاهم بأن يتبع على الإجماع إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع التابعين، وهذا أمر يجب أن يعلم. وبعض الناس اليوم يجزئ السلفية كما جزأ المشركون القرآن وجعلوا القرآن عظيم، ويقول السلفية العلمية والسلفية الحركية والسلفية الجهادية والسلفية أنواع، وهذا أمر باطل، لأن هذا مثل من يقسم الإسلام. الإسلام ما فيه الإسلام الجهادي والإسلام العلمي والإسلام الحركي والإسلام الدعوي، الإسلام شيء واحد، الإسلام منهج واحد، والسلفية هي الإسلام. فكما لا يجوز أن تقسم الإسلام فكذلك لا يجوز أن تقسم السلفية. هذا المنهج السلفي له أصول، ونأتي على هذه الأصول بشيء من الاختصار. الأصل الأول أن المنهج السلفي يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة، يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة، على معنى أنه يجب أن يكون الإنسان في تعبده لربه وفي حكمه على أوضاعه ومعاملاته يطلب هدي ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك اطراح الإجماع والقياس، لكن الإجماع راجع للكتاب والسنة، والقياس الصحيح أيضا راجع إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد دل على الإجماع والقياس. ولهذا في المنهج السلفي العمدة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس هناك مصدر تؤخذ منها الأحكام إلا هذا الكتاب، إلا الكتاب والسنة. أما العقل والرأي والذوق والكشف والرؤى وغيرها فهذه ليست مصادر للتشريع ولا يجوز الاعتماد عليها، بل هي ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الكتاب والسنة لا يجوز أن يعارض بعقل ولا رأي ولا قياس، لأن المنهج السلفي وهو الأمر الثاني يقوم على قضية التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرون أنه لا تثبت قدم عبد على الإسلام إلا بالتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويتفرع عن ذلك الأصل الثالث، وهو أن المنهج السلفي لا يرتبط فيه الحق بالأشخاص ولا يتعصب فيه لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. أخطأ أبو بكر، أخطأ عمر، أخطأ عثمان، أخطأ علي، أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن مسعود، أخطأ كبار الصحابة، أخطأوا، لأن الحق ليس مربوطا به. الحق فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يربط هذا الدين بشخص كائنا من كان، لأن البلاغ مرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ربطناه بأشخاص قلنا كل ما قال هذا الشخص قولا فهو حق، وإذا خالفناه تعصب ذلك الإنسان له وشن على غيره فقد نصب مشرعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مذموم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ بل كل عالم، كل عالم يجب رد قوله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحكم عليه بناء على ذلك. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وهذا أمر خطير. واليوم الإخوان الذين وفقهم الله تعالى لاتباع الكتاب والسنة والحرص عليها ونشر طريقة السلف الصالح، بعضهم نصب أشخاصا يوالي ويعادي عليها. إذا قال فلان كلاما كان هو الحق وغيره على الباطل، وإذا قال فلان كلاما كان هو منهج السلف. ولو قلت في أي كتاب ذكره إمام من الأئمة أو كيف عرفت أنه منهج السلف، لم يكن عنده دليل ولا برهان. وهذا أمر خطير وغلو في الأشخاص، وهذا من أسباب الضلال والعناد والاستكبار. بل نحن نفترض في كل شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخطئ، ولا نجعل قوله صوابا مطلقا. ومنهج السلف محفوظ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه العلماء ونقلوه وتتابعوا عليه. ولم ينصب أحد من الأئمة أحدا يقول إن كلامه حق، إن كلامه كله حق، أو أن هذا الشخص من خالفه فقد غوى. إذن ما يصنعه بعض الناس من نصب شخص هو مخالف لمنهج السلف. والذي ينصب شخصا يوالي ويعادي عليه أو يجعل كلامه حكما بين الناس فقد تجاوز كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لم يقل لأحد. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لم يقل الله ردوه إلى فلان ولا إلى علان، ولكن أمرنا أن نسأل أهل العلم بصفتهم لا بأعيانهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم الذين يعلمون الكتاب والسنة. إذن الله أرجعك في سؤالك لأهل العلم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدلالة الوصف، لأن الذكر في القرآن جاء إطلاقه على القرآن، وجاء إطلاقه على السنة، وجاء إطلاقه عليهما كليهما. إذن فلما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أرجعك للكتاب والسنة، لم يرجعك إلى الشخص ذاته. وعلى هذا إذا كنت ترى أن في شخص من العلم بالكتاب والسنة وأنه قد أقام هذه المسألة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فتبعته، فأنت لم تتبعه لذاته، ولكن اتبعته لما يحمله من الذكر الذي أمرك الله تعالى بالرجوع إليه. وليس في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى أرجعنا إلى معين ننصبه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من نصب شخصا فقد خالف منهج السلف الصالح، لم يوافقهم. بعض الناس اليوم يزعم أنه يوافق منهج السلف إذا نصب أشخاصا يوالون ويعادون من أجلهم ويأخذون كلامهم حقه وباطله دون تمييز. هذا هو العدوان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. هذا مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. الأصل أيضا من الأصول في منهج أهل السنة والجماعة، ونقدمه لأنه مرتبط بالمسألة السابقة، أن الاختلاف المبني على الأصول الشرعية لا يضر ولا يوجب الهجر ولا يخرج به المكلف من السنة، وهذا أمر مهم. المنهج السلف الصالح رضي الله عنه ما كان من مسائل الكتاب والسنة المجمع عليها فهذه لا يجوز تجاوزها، وقسم آخر هو المسائل المبنية على الاجتهاد، على الاجتهاد، فهذه لا يجوز للإنسان أن يجعل قوله هو الحق ويعادي من خالفه في هذه المسألة. ولقد اختلف الصحابة، وأنتم ترون خلاف كبير بين الصحابة في مسائل الأحكام، والتابعون كذلك، وهذا الخلاف من توسيع الله تعالى ورحمته بهذه الأمة. لكن هذا الاختلاف لا يوجب تفرقا، هذا الخلاف الحاصل لا يوجب اختلافا ولا تفرقا، ومن جعل الخلاف المبني على اجتهاد موجبا للخلاف اختلاف والتفرق فقد خالف منهج أهل السنة والجماعة. فيها أقوام حريصون على السنة، ومن المعلوم أن كثير من المسائل حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة في مسائل الأحكام، وحصل أيضا في بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد نوع من الاختلاف، ولم يبدع أحد أحدا منهم. لكن فيه من جاء من المتأخرين من استشاط فيما يزعم حرصا على السنة فبدع غيره لأنه خالفه في مسألة مبنية على اجتهاد صحيح مسبوق إليه. وأنتم تعلمون حصل بين بعض الطوائف أن بدع بعضهم بعضا من أجل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وبعضهم بدع بعضا في مسألة الإشارة بالأصبع في الصلاة، وغيرها من المسائل، وهي مسائل معروفة ومشهورة عند العلماء وقع فيها خلاف بين الصحابة والتابعين، ولم يبدع بعضهم بعضا، بل في بعض مسائل الاعتقاد. ونضرب لذلك أمثلة في مسائل الاعتقاد وهي قليلة، لكن عندنا مثلا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله يرى في الآخرة، وأجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم، لكن وقع عندهم خلاف في الكافر هل يرى الله أو لا يرى الله في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يراه أحد، وقع خلاف. فالذين قالوا إن الله تعالى لا يرى في الآخرة لم يبدعوا، لأنهم أثبتوا الرؤية أصلاً، والعلماء مجمعون على إثبات الرؤية، لكن من الذي يرى؟ المؤمن بالإجماع. وحصل نزاع في مسألة الرؤية في الكافر لاشتباه في الأدلة، فلم يبدع هذا هذا ولا هذا هذا. لماذا؟ لأن الأصل عندهم أن ما ثبت به الدليل في هذه المسائل السمعية وجب إثباته، والذي لا يثبت عنده الدليل أو يرى أن الدليل لا يدل عليه لا يجوز له إثباته، لأن هذه مسائل مبنية على الخبر، يعني الكتاب والسنة، ليس فيها مجال للعقل. هل الله يرى في الآخرة أو ما يرى؟ ما في مجال للعقل، هذا خبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون، وتواترت الأحاديث بذلك، والقرآن صريح في ذلك. لكن لما اختلفوا هل يراه الكفار، اختلفوا لماذا؟ ليس لأن الرؤية لا تثبت في الآخرة بل هي ثابتة، لكن اختلفوا لأنهم اعتمدوا على أصل واحد. الذين أثبتوه اعتمدوا على أصل، على حديث الشفاعة الطويل، والذين نفوه اعتمدوا على القرآن، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هذا اعتمد على الأصل، كلا الطائفتين اعتمدت على الكتاب والسنة. إذن الأصل واحد. فالنافي والمثبت من أهل السنة والجماعة ومن السلف الصالح. الاختلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لا، الصحابة اختلفوا فيها. ابن عباس أثبته وعائشة وابن مسعود وابن هريرة نفوه. كل طائفة منهم عنده دليل. عندنا مسألة الصورة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، خالف فيها بعض السلف كابن خزيمة قال، وجمهور أهل السنة والجماعة على خلاف قوله، ومع ذلك لم يبدع ابن خزيمة. لماذا؟ لأن الحديث، لأن الضمير في الحديث محتمل، وإن كان الجمهور يرجحون أنه عائد إلى الله جل وعلا، ولكن لم يبدع ابن خزيمة، بل قال، ذكر أبو موسى المديني لما ذكر كلام ابن خزيمة في الصورة، ذكر أنه لو أن كل من أخطأ من علماء المسلمين وأئمة المسلمين بدع لم يبقى أحد. ونقله عنه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مقرين لذلك. عندنا مثلا أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. نأتي إلى أنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرب وكلتا يديه يمين، وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى يقبض السماوات بيمينه والشمال والأراضين بشماله. فاختلف أهل السنة والجماعة، هل اليدان لله تعالى كلتاهما يمين أو إحداهما يمين والأخرى شمال؟ حصل خلاف، فلم يبدع من قال إن كلتيهما يمين من قال إن الأخرى شمال، ولم يبدع أيضا أصحاب الرأي الآخر أصحاب الرأي الأول، لأن الكل يرجع إلى الرواية والنص. فمن تبين له أن الرواية التي فيها ذكر الشمال معلولة قال ثبت أن لله تعالى يدين وكلتاهما يمين، ومن قال إنها ثابتة جمع بين الروايتين وأثبت اليمين والشمال، وقال إن اليمين من اليمن والبركة، يعني أن في يدي الرحمن كلتيهما خير وبركة، ولم يبدع أصحاب كل من القولين الطرف الآخر. والمسائل في هذا الباب معروفة. لماذا لم يبدع هذا ولا هذا؟ لماذا؟ لأن الأصل واحد والطريقة واحدة والغاية واحدة. وابن القيم رحمه الله يقول إذا كان الأصل واحدا والغاية واحدة والطريقة المسلوكة واحدة لا يضر خلاف أو لا يكاد يقع خلاف. طريقة الاستدلال ومنهج الاستدلال وأصل الاستدلال وما يبنى عليه الاستدلال واحد، والغاية طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والوصول إلى الحق، هذا هو الغاية، هذا هو الغاية. إذن هذه الأشياء الثلاثة إذا كان الأصل واحدا والطريق المسلوك واحدة والغاية واحدة، هذا كان كل من دخل في هذا فهو على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهذا أصل مهم حتى لا يقال إن السلف اختلفوا، وحتى لا يأتينا إنسان ويهدر هذا الجانب عند السلف ويجعل طريقة السلف كأنها طريقة جامدة. لا، ليس بصواب، فيه إجماع وفيه اختلاف. فنحن إذا أردنا أن نسير على منهج السلف ما أجمعوا عليه أخذنا به، وما اختلفوا فيه لم نخرج عن اختلافهم، لكن لم نبدع هذا ولا هذا، بل نرجح بين القولين. فما ظهر أن الدليل يرجحه أخذنا به، وما لم يظهر لنا فإننا نتبع من هو أعلم كما هو معلوم. إذن فالشاهد من هذا أنه إذا اجتمعوا أجمعوا لم نخالفهم، وإذا اختلفوا رجحنا بين أقوالهم، لكن مع اعتقادنا أن الجميع لم يخرج عن منهاج أهل السنة والجماعة، وأن الخطأ لو حصل فهو خطأ عن اجتهاد، والخطأ عن الاجتهاد وما نشأ، والخطأ الناشئ عن الاجتهاد لصاحبه فيه أجر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأصول التي رأيها أهل السنة والجماعة، وهو أمر مهم، واعتقادهم أن النصوص يصدق بعضها بعضا، فلا يضربون كلام الله بعضه البعض. وبه فسر قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. أحكمت آياته، يعني بعضها لا يناقض بعضا ولا يعارض بعضا، بل بعضها يصدق بعضا ويردون ما تشابه إلى المحكم. وهذا خلاف طريقة أهل الضلال الذين يتركون المحكم ويعملون بالمتشابه، وفيهم وأمثالهم ما أنزل الله تعالى في صدر سورة آل عمران: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين سماهم الله فاحذروهم. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن منهج أهل السنة والجماعة ومن أصولهم أنهم يصبرون على هذا المنهج. هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف، ليس كل يأخذ به ولا يستمسك به، والاستمساك به استمساك بالحنيفية السمحة، والاستمساك بها فيه مشقة، لكن هذه المشقة تزول، أو هذه المشقة تخف على النفس بالصبر. ولهذا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبعض الناس اليوم إذا سلك طريق السلف، وخاصة في بعض الدول التي تظهر فيها جماعات منحرفة ضالة، وقد تكون تولت مقاليد أو كان لها مكانة في بعض الأمكنة، يعني مثل جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، وجماعات هذه الطوائف والتحرير والتنوير، وجماعات منحرفة وضالة عن منهاج السنة والجماعة وقد خالفتهم في الأصول، فإذا كان في تلك البلاد ثم أصابه شيء في أمر دينه أو دنياه حاول الانحلال عن منهج السلف، وهذا غلط، هذا خطأ وغلط، لا توافق أهل البدع، وإن كنت تتقيهم لكن لا توافق أهل البدع، ولا يكن أذى أهل البدع لك حاملا لك على ترك منهج أهل السنة والجماعة، فإنه الحق والغلبة لأهله وإن طال الزمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم صبر على الكفار، والصحابة في مكة صبروا، في مكة صبروا وأوذوا، ومع ذلك أمرهم الله تعالى بالصبر، بل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح: فاعفوا عنهم واصفح. فإذا كان هذا المنهج السلفي إذا تمسكت به ففيه نوع مشقة، لكن هذه المشقة تقابلها بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى. كما أن المنهج في المنهج السلفي النصيحة للمسلمين أجمعين، الحكام والمحكومين والعلماء والأمراء والعامة، هذا منهج على حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا من لما يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. تنصح لله، تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم، تنصح لكتاب الله، وتنصح لأمة المسلمين وعامتهم. ثم إذا عرفنا هذا لينظر أحدنا في نفسه ماذا نصح لله، وماذا نصح لرسوله، وماذا نصح لكتابه، وماذا نصح لأمة المسلمين وعامتهم. بعض الناس وإن كان صالحا في نفسه لكنه سلبي في هذا الباب وهذا الجانب. اليوم بلاد المسلمين تغتال فكريا وعقديا وأخلاقيا، وتغتال في منهجها الدعوي الصحيح، منهج السلف الصالح، المنهج القائم على الموعظة وعلى آيات الله بالآيات والأحاديث، ليس على منهج الذي المنهج الدعوي الذي جعل الدعوة إلى الله مجيرة لأحزاب سياسية أو لمصالح شخصية، أو جعل الدعوة إلى الله ضحكا وهزالا. ليس الأمر كذلك. الدعوة إلى الله يجب أن تقام كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله الذي يتخذ الدعوة انتصارا لحزب، هذا ما دعا إلى الله، دعا إلى غير الله. من جعل الدعوة إلى الله سبيلا لتحصيل المنافع الدنيوية له ولقرابته هذا ليس داعٍ إلى الله. هذا ممن قال الله فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يقيم الدعوة إلى الله بالضحك والهزال هذا فيه شبه إن لم يكن منهم ممن اتخذ آيات الله هزوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ليس بالهزال ولا بالضحك ولا باللعب ولا بالقصص الكاذب. إذن لابد أن يكون المؤمن ناصحا، لابد أن يكون المؤمن ناصحا ولا يكون سلبيا، ولكن تكون نصيحته بقدر علمه لا سيما في هذه الظروف. بلاد المسلمين تعرفون مر عليها قبل سنتين ونحو ذلك موجة عالمة يراد بها إسقاط الأمة كلها بعلمائها وحكامها وشعوبها، ولكن الله تعالى سلم وآثارها موجودة إلى الآن. طيب من الذين انبروا لبيان ضلال هذه الطريقة، طريقة الثورات والمظاهرات؟ قليل من الناس. أين السلفيون؟ واليوم وسائل الاتصال في أيدي الناس، إذا كان ما عنده علم ينقل كلام أهل العلم، إذا كان له أخ أو قريب أو جار قد بلي بهذه الأشياء ينصح له ويعلمه. اليوم عندنا في بلاد المسلمين قبور تعبد من دون الله، أين جهود؟ الجهود ضعيفة قليلة. الإمام محمد بن عبد الوهاب جاء وجزيرة العرب بل وكثير من أقطار الأرض إن لم تكن الجميع قد أطبقت بالشرك والبدع، هو شخص واحد وذهب إلى العراق وذهب والشام ما ثبت، لكن ذهب إلى العراق وذهب إلى بلدان كثيرة وأوذي وصبر، قام في دعوته أكثر من 60 عاما، هو شخص واحد كان. ثم نصره الإمام محمد بن سعود وتعاضد معه ومكن الله عز وجل به دولة للمسلمين إلى يومنا الحاضر. ونحن الآن في القرن 15، ومع ذلك الدولة على عقيدة صحيحة وتحكم شرع الله، وهو شخص واحد يا أخوان. لكن عنده هم لحمل مسألة التوحيد والدعوة إلى الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد وجد الأذى، بل وجد الأذى من ذوي القربى وهو أشد مضارة، ولكنه احتسب وصبر ونصح للأمير ونصح للعلماء برسائله ومكاتباته ومناقشاته ونصح لعامة المسلمين، فأنقذ الله عز وجل به جزيرة العرب وكثير من بلاد المسلمين مما كانوا واقعين فيه من الشرك والبدع. واليوم فيه بدع وفيه شركيات وفيه ذنوب ومعاصي كثيرة، أين الجهود السلفية منها؟ فيه جهود لكنها ليست هي المأمولة ولا المتوقعة، لأن الجهود المفترض أن تكون أكبر. وعلى هذا نقول إن المنهج السلفي هي النصيحة، نصيحة لله ولرسوله وكتاب الله ولأمة المسلمين وعامتهم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأصول التي في المنهج السلفي قرن العلم بالعمل، العلم بالعمل. فإنه لا يصلح عمل بلا علم، ولا ينفع علم بلا عمل. والمراد بالعلم هو علم الكتاب والسنة، لأنه هو الذي يبنى عليه العمل. والمراد بالعمل ما وافق الكتاب والسنة. فمنهج السلف الصالح علم بالحق ورحمة للخلق، هذا منهج السلف الصالح، علم بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الحق، وهذا الحق الذي نزل لا يشوبه باطل البتة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا الحق قوي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق. وعلى هذا العلم بالحق، يعني العلم بالكتاب والسنة، هو المطلوب في المنهج السلفي، وهو أيضا رحمة بالخلق. رحمة بالخلق، أول مخلوق يرحمه الإنسان هو نفسه. النفس هذه أمانة عند الإنسان، وأول الرحمة أن تبدأ بنفسك فترحم نفسك. كيف ترحم نفسك؟ تنجيها من عذاب الله بفعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه، ثم تبدأ بالأقرب فالأقرب، تعلم الجاهل وتذكر الغافل وتسدد من كان عليه نقص وتعين وتنصر الظالم والمظلوم. تنصر الظالم والمظلوم كما في الحديث، انصر أخاك ظالما ومظلوما، فالمظلوم معلوم كيف نصرته، والظالم بحجه عن وكفه عن الظلم. تغيث الملهوف، تسعى في حوائج الناس، هذا رحمة بالخلق. وأعظم الرحمة للخلق أن تدعوهم إلى الله، هذا هو أعظم شيء، أن تدعوهم إلى الله وتبين لهم الحق وتجاهدهم عليه وتصبر على الأذى الذي ينالك منهم في سبيل بيانك للحق. وهذا أعظم الرحمة بالخلق. الناس اليوم يرحمون الفقير ويرحمون المشرد، وهذا حق، لكن عن الذين وقعوا في الشرك أو في البدع أو انغمسوا في المعاصي قد لا يلتفتون إليهم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فأتي إلى أحد التجار الذين يحسنون، خير بين كفالة يتيم أو إطعام فقير وبين الدعوة إلى التوحيد، اختار مباشرة. الكثير منهم يختار الأول ما يختار الثاني. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن الرحمة الحقيقية في إنقاذه من عذاب الله. هو لو ماتوا على التوحيد والسنة، الدنيا فانية ومن عليها، لا يضر. إذا ماتوا على التوحيد والسنة لا يضر شيء، سينعمه الله في الآخرة نعيما عظيما. لكن الإشكال لو مات على الشرك والبدعة، ماذا كيف سيقابل ربه جل وعلا؟ هذا متوعد بالعذاب. إذن فأعظم الرحمة أنك ترحمه، تدعوه إلى الله، هذا أعظم الرحمة، تدعوه إلى الله وإلى دينه وتبين الحق، تشرح له الهدى وترشده إليه، هذا هو هذا الرحمة. وتبدأ كما قلنا بنفسك أولا، ابدأ بنفسك ثم من تعود، تبدأ بنفسك وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا هو الرحمة. ترحم صاحب البدعة ترحمه بكفه عن بدعته وزجره عنها ونهيه، حتى يسلم من تبعاتها من عذاب الله، وأيضا يسلم منه غيره ممن قد يوافقه على هذه البدعة. فأنت تحجزه من البدعة وتقلل عنه الآثام وتمنع من تأثيره على غيره، وهذا رحمة بالمبتدع. أهل السنة يرحمون المبتدع، لكن هذه الرحمة لا تمنعهم من معالجة وضعه بحزم وقوة. والله ذكر ذلك في القرآن في الزنات: ولا تأخذكم بهما رأفة بدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إنفاذ الحدود والعقوبات والتغريض على أهل البدع والزجر لهم لا يعني ذلك عدم رحمتهم، بل هذا من رحمتهم. وتركهم على حالهم هو عدم رحمتهم. إذن منهج السلف فيه اقتران العلم بالعمل، العلم بالعمل، ليس هو كلاما يقال، لكن لابد فيه من عمل. ومن نظر في سير السلف الصالح رضي الله عنهم علم أنهم كانوا أهل علم وعمل، فثبتهم الله على الحق بسببين، بسبب العلم وبسبب العمل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأهل السنة والجماعة ومن كان على منهج السلف يردون الباطل بالحق، يردون الباطل بالحق ولا يردون الباطل بالباطل. نحن أمة أنزل الله علينا الحق وأمرنا بالحق وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فلا ندفع الباطل إلا بالحق، ولا ندفع الباطل بالباطل، لأن الذي يدفع الباطل بالباطل هو العاجز الذي ليس عنده حق، أما صاحب الحق فيدفع الباطل بالحق. وشرع الله عز وجل قد كفل هذا، وأئمتنا وعلماؤنا قد كتبوا وصنفوا مصنفات يردون بها الباطل، وليس عند أحد منهم رد للباطل بالباطل، وهذه كتبهم موجودة، يردون الباطل بالحق. إذن فأهل منهج السلف يرد الباطل بالحق، وفيه أيضا مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا أمر عظيم. وليس المراد مقابلة المصالح بالمفاسد فقط، ولكن أيضا معرفة خير الخيرين وشر الشرين. قد يكون هناك خيران لكن أحدهما أكمل من الآخر، أو يكون هناك شران أحدهما أغرب من الآخر. فأهل المنهج الحق، المنهج السلفي، يراعون هذا، لأن الشريعة كلها إنما جاءت، الشريعة كلها لمصالح العباد الدينية والدنيوية، فإذا لم ترع فيها المصالح والمفاسد بطلت حكمة الشريعة وذهبت، وذهب مقصدها. وتعلمون أن المقصود بالشريعة استصلاح الخلق، واستصلاح الخلق إنما يكون في عبوديتهم لله تعالى، وتحقيق المقاصد التي جاء بها الإسلام، وهو عبودية الله والاجتماع على الحق. هذا هو المقصود، عبودية الله والاجتماع على الحق، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المقصد من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا يقال إن من كان على منهج السلف الصالح يجب أن يكون مراعيا لهذا الأمر، ولا يكون نظره قاصرا، ولا يكون تفكيره ضعيفا، بل يكون عنده بعد في النظر وتقدير للمصالح والمفاسد. وأيضا في المنهج السلفي ترك الجدال والخصومة. قد جاء النهي عن ذلك، لكن يراد بذلك النهي عن الجدال والخصومة المنهي عنها هي التي تقوم بغير حجة، القائمة على غير حجة، أو التي تؤول بالمسلمين إلى الاختلاف والتفرق، أو التي تورث الشبهات والشكوك. الجدال والخصومة إذا كان ليس عليه دليل ولا أثارة من علم فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في المسألة، لأن الله تعالى يقول ولا تخف ما ليس لك به علم. والثاني أن يكون الجدال بالحق، ولهذا ذم الله المشركين وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. والثالث أن يكون المقصود منها الوصول إلى الحق. أما إذا كان مجرد بس الجدال وإظهار ما عند الإنسان من العلم فهذا مذموم، أما إذا كان المقصود إظهار الحق فهذا ليس بمذموم. ورابعها إذا كان لدفع الشبهة وإزالة الشكوك فهذا أمر طيب وليس بمذموم، لكن إذا كانت هذه المجادلات والمناظرات والخصومات قد تدخل على الناس الشبهات فإنه لا يجوز للإنسان أن يجادل بها، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن هنا يعني جادلهم بالخصلة الأحسن، على معنى أن الإنسان يجادلهم بالدليل، والله عز وجل نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي هو أحسن كل شيء، وأيضا يكون أسلوب الجدال حسنا لأن المقصود قبول الحق، ولهذا قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالسلف رضي الله تعالى عنهم لم يمنعوا الجدال، لكن إذا كان الجدال يورث التفرق والاختلاف منع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في قراءة القرآن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمرهم أنهم إذا حصل بينهم اختلاف أن يقوموا، لأن هذا الاختلاف إن هذا الخلاف بينهم سيورث الفرقة، إذا كانت الخصومة والجدال يورث الفرقة نهي عنه، إذا كانت إذا كان ليس له مقصد شرعي صحيح نهي عنه، إذا كان المتكلم غير قادر على المجادلة نهي عنه، لأن هذا كلام في دين الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن الجدال ليس بمذموم مطلقا ولا بمحمود مطلقا، وإنما يكون فيه التفصيل كما سبق. لكن اليوم عندنا كثير من الجدال والمنازعات والخصومات في أشياء ما ليس عليها البرهان ولا دليل، الناس تجلس في المجلس وكل واحد يتكلم في الشرع برأيه وهوى، وهذا الشرع قائم على أصول وقواعد وأدلة، ليس كل أحد يتكلم فيه، ليس كل أحد يتكلم فيه، وعامة الناس لا يجوز لهم الخوض فيه، وأهل العلم إذا خاضوا فيه خاضوا أو تكلموا فيه ببصيرة وعلم ومعرفة، أما كل واحد يدلي بدلوه ويخرجون في يطلقون أحكام شرعية هذا حلال وهذا حرام وهذا يصح وهذا لا يصح وأنت مصيب وأنت مخطئ، وقد يكون الجميع كله مخطئ لأنهم لا يعرفون الدليل الشرعي ولا القواعد الشرعية ولا الأصول الشرعية ولا المقاصد الشرعية، ولا سيما ما يتعلق بالأمور العامة، وهذا تسمع الآن في وسائل الإعلام للأسف، ليست مجالس الآن محصورة، صارت في وسائل الإعلام في البيوت في الطرقات في كل مكان، الناس تتكلم في المسائل وتحكم عليها، اعلم أن كل مسألة تقع فلله فيها حكم دينية أو دنيوية، لكن إنما يعرفها أهل العلم البصيرة. فأنت الآن لما تتكلم عن جواز الفعل الفلاني أو الترك الفلاني أنت تتكلم الآن بعلم أو بغير علم، كان الكلام عن علم فهذا لا ذنب فيه، وإن لم يكن عن علم فهذا الإنسان مذموم، والإنسان قد يكون عالما كبيرا لكن تقع بعض المسائل يقول لا أعلم ولا أدري، لا أعلم ولا أدري. الإمام مالك سئل عن 60 مسألة 40 منها قال لا أدري، والملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، لما سئل الشعبي وقال الله أعلم كان بعضهم يعني هو إمام كبير وكيف يقول لا أعلم، قال إن الملائكة لم تستحي من ربها لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن الجدال والخصومة والمراء كل هذا مذموم، ولكن تكون الجدال كما بيّنه الله عز وجل لأن المقصود من التحقق الآثار. أيضا عندنا جانب مهم وهو جانب الدعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تحصل مسائل كثيرة وخطوب جليلة والناس غافلة عن الدعاء، ليس هذا منهج السلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر اشتد الدعاء حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، حتى سقط يدعو ربه إن تهلك هذه العصابة فإنك لا تعبد في الأرض. اشتد عليه الصلاة والسلام دعاء، وكان عليه الصلاة والسلام في الليل اللهم اجب لائيل وميكائيل فاطر السماوات اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا معنى عظيم، والدعاء معنى عظيم لا بد أن يلتفت إليه وأن يتمسك به، بل هو من الأمور المهمة التي كان السلف مواظبين عليها، بل دلائل القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من قرأ سورة الأنبياء وغيرها عرف تعلق الأنبياء والعلماء والصلحاء والسلف بربهم عز وجل بدعائه، لأنه لا ملجأ لهم من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. بقي نختم بمسألة يعني أو بأمرين مهمين. الأمر الأول أن الإنسان يتحرى منهج السلف ولا يتجاوز منهج السلف، لا بقول ولا بعمل ولا برأي ولا باجتهاد، هذا قول السلف لا يتجاوزه. النقطة الثانية أن يعلم الإنسان الذي من الله عليه بانتهاج منهج السلف الصالح أن يحذر كل الحذر، كل الحذر أن ينسب لمذهب منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما ليس منه، لا بقوله ولا بفعله. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال رحمه الله وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان، من نوع تقصير وعدوان، وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها، فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ظل به ضلالا كبيرا. وقال أيضا وإذا قدر أن في الحنبلية أو غيرهم من طوائف أهل السنة من قال أقوالا باطلة لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة ببطلان ذلك، بل يرد على من قال ذلك الباطل وينتصر للسنة بالدلائل. هذا الكلام كلام شيخ الإسلام في أمور. الأول أن الإنسان لا يتكلم إلا ولا ينسب للسلف إلا شيئا ثابتا صحيحا. الثانية أن الأمور الاجتهادية لا يجوز نسبتها إلى منهج السلف، ولا يجوز أيضا امتحان الناس بها، لأن هذا يوقع في الفتنة، وهذا اليوم كثير، ومر علينا الكلام قبل قليل في هذه المسألة، أن مسائل الاجتهاد بعض الناس جعل مسائل الاجتهاد مثل المسائل المجمع عليها والمنصوص عليها، وجعل الولاء والبراء عليها والمعاداة والبغض والكراهية على ذلك، وهذا طبعا باطل. وثالثها أن المنتسب إلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم يجب أن يحفظ نفسه من التقصير لا سيما في حق غيره أو العدوان عليه، فإن بعض الناس اليوم يكون هو على حق وعلى خير لكن يكون تعامله فيه عدوان وظلم وبغي. إذا كانت المسألة علمية وأخطأ نقلها إلى مسائل شخصية، الستر على المسلم مطلوب، هي مسألة علمية وقع في بدعة، طيب أن نعالج البدعة. نحن نقول للمبتدع يرد عليه ويبين خطره ويحذر من ضلالته، هذا أمر مقطوع به وإلا لطمست الشريعة. ولكن في المقابل في أمور لا يجوز أن تدخلها، تصير عدوان وبغي، أو أنه أو أن كلامه يكون محتملا فيحمله ما ليس يريده، وهذا عدوان. أو أنه يسمع نقل، يسمع كلام الناس فيه من غير أهل البصيرة والهدى ويتبعهم على النقل وهو لا يعلم فيتكلم فيه بناء على هذا، وهذا تقصير، قصر، ما حتحقق في الأمر، ما استوضح منه. إذن يا أخوان لابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهذه المسألة أن الإنسان اللي من الله عليه بسلوك طريق السلف الصالح يجب عليه أن يحافظ على منهج السلف الصالح حتى لا يمس هذا المنهج، لأن منهج السلف الصالح إذا طعن فيه فمعنى ذلك أنه قد يكون سببا لعزوف الناس عن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، قال ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشر، وليس من الشر، بل يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما عمدا وافتراء، وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة، ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. في موضع آخر يقول وصار من أسباب الفتنة أن نقلة الآثار قل فيهم الفقه والعقل، كما أن ذوي النظر والاعتبار ضعف علمهم بآثار النبيين، ولن يتم الدين إلا بمعرفة الآثار النبوية والسلفية وفقه لما قصدوه من المعاني الدينية. فكلام شيخ الإسلام هنا يعني فيه بيان لسبب دخول النقص، أو سبب لبيان يعني انحراف طائفة من الناس عن منهج السلف بسبب تصرفات المنتسبين إليه، إما جهلا وإما افتراء. والمسلم يجب أن ينظر إلى هذه المسألة، وهي مسألة المنهج السلفي والانتساب إليه، على أنها مسألة دينية، فلا يجعل هذه المسألة الدينية محلا لانتقام شخصي أو يعني لا يجعلها لا, لا 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 يحول المسألة من كونها مسألة شرعية دينية يريد بها الخير للناس إلى كونها مسألة شخصية يريد بها الانتقام والإضراب. وتعرفون اليوم حصل بغي وعدوان من إخوان لنا على خير وفضل محبة للسنة، لكن حصل منهم بغي وعدوان، إما أنهم اتبعوا جاهلا وصيروا العلم الشرعية هو العلم بكون فلان سلفي أو غير سلفي، ما يعرفون من العلم إلا هل فلان سلفي ولا غير سلفي، هذا شغلهم، هذا غلط. الأصل في المسلم الستر، فإذا احتوج إلى كشف أمره من نحو شهادة أو مثلا رواية أو أمر من الأمور بين ما فيه وتتبع، أما إذا كان مستترا بستر الله فلا يحل لك أن تبحث عنه، ظاهره السلامة، فلا يحل لك أن تبحث وتسأل وتطلب الجرح فيها والتعديل. من الذي أمرك بهذا؟ بأي قرآن؟ بأي سنة؟ كم من الأمم ذهبت، ملايين، مئات الملايين، آلاف الملايين، أين العلماء الأولون؟ هل سألوا عن كل واحد شخص من الناس؟ سألوا في أشياء معينة فقط يحتاج لها لقيام الدين والدنيا فقط، وأما الباقي فالأصل في الناس الستر، فالأصل في الناس الستر، لا يجوز البحث عنهم. لا نحو ونحن نقول الذين يجرحون ويعدلون يطلبون تجريح كل أحد وتعديله، أعطونا دليلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا، ولن يجدوا، ولن يجدوا من طريقة السلف ولا من طريقة العلماء ما يبين هذا. فهذا يا إخوان خلل وضرر، هذا خلل وضرر، ولا يحل لأحد أن يكره الإنسان في السلفية بهذا الأسلوب الذي ليس من السلفية في شيء. إذن يجب على كل مسلم عرف منهج السلف أن يحافظ عليه، وألا يؤتى منهج السلف من قبله، وألا ينسب إلى منهج السلف ما ليس منه، وإلا باء بإثم ذلك. وما حصل اليوم من تفرق واختلاف كبير هذا ناتج لأنهم لا يعرفون أن السلفية علم بالحق ورحمة للخلق. الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاء رحمة لكل شيء حتى للكفار، وليس رحمة بس للمؤمن فقط، للمؤمنين، للكفار، للبهائم، للطيور، جاء رحمة للجميع. فلماذا لا يعامل الناس بالرحمة؟ لماذا لا تظهر هذه الرحمة في تصرفات من من الله عليه بمعرفة الحق؟ لماذا لا تظهر على تصرفاته؟ لماذا لا يدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ لماذا ينفر الناس أو ينفر الناس بسببه أو ينفر الناس بسببه من السلفية؟ كل كلام أو قول يقوله لا بد أن يأتي عليه بكتاب الله وسنة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الناس، يتعامل مع الناس بالحسنى، والله يقول وقولوا للناس حسنى، وعليه الصلاة والسلام كان رفيقا رحيما، لم يكن فظا ولا غليظا، هدى الله به الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه ثم كان أحب الناس إليه بسبب رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام، لم يكن فظا ولا غليظا، بل كان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما. لماذا لا ننتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ لماذا لا يكون الجانب، لماذا نأخذ بجانب الغلظة والشدة والعنف؟ وهذا ليس كل سلفي يفعله، لكن في طائفة، وهذا حق يجب أن يقال. والدعوة لابد أن تكون فيها رحمة، فيها شفقة على الناس، وفيها رفق. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الغلام اليهودي وهو في سياق الموت، قال له أسلم، قال له أبو أطيع أبو القاسم فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أبو طالب كان في الوفاة يقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك عند الله، ما قال إنه طول سنوات طويلة ما أجاب، لعنه الله قبح الله، ما قال هذا الكلام، عرض عليه الإسلام في آخر حياته. وهؤلاء أهل البدع وأهل الضلال والانحراف والخطأ، هؤلاء يجب أن يبين الحق ويعلموا، لكن برفق ولين. أيضا نقطة أخرى، بعض الناس يسير كل خطأ بدعة ثم يحكم على الناس بالخروج من السلفية. أولا ليعلم كل واحد منا أن السلفية ليست ملكا له، هذا حكم الله وشرع الله ودين الله، لا تتكلم فيه إلا برهان ولا تقول إلا برهان. ليست السلفية محل تجاري، من شاء تمتلكه من شاء أدخلت فيه ومن شاء منعته، أو صالة أفراح أو بيت، لا، السلف هذا 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 كما تحكم على هذا بالكفر والإسلام والإيمان والبدعة والضلالة. أيضا هذا المنهج السلفي، كونك تحكم على فلان من السلفي أو خرج من السلفية ومن السنة، هذا يحتاج إلى دليل وبرهان من الله، وليس كل خطأ يخرج منها، وإلا لخرج عامة علماء المسلمين. وليس كل من تعامل مع بدعي ألحق به، وإلا لكان البخاري مبتدعا وأحمد بن حنبل مبتدعا. أحمد بن حنبل روى عن شيخه عبد الرزاق وكان ينال من عثمان. وروى ابن معين عن عبيد الله بن موسى العبسي وكان ينال من معاوية. ومن رأى الكتب أهل العلم ورواتهم عن المبتدعين كثيرة، لكن العلماء يرعون المصالح والمفاسد، يرعون المصالح والمفاسد. إذن إذا كان خرج مع مبتدع ولا في وسيلة إعلام، ولا كان ربما هذا كان مبتدع كان قريبا له أو جارا له أعطى حق الإسلام، قامت الدنيا وما قعدت، ثم بعد ذلك خرج من السلفية، ثم ما يلزم على ذلك من لوازم من التبديع والتضليل والتفسيق، وهذا عدوان وظلم وبغي. ليس كل خطأ وليس كل مخطئ، إنما الإنسان يخرج من السنة إذا كان أصله بدعيا ينتحل أصوله للبدع. إذا جانا إنسان ينتحل أصل الأشاعرة قلنا مبتدع، أصول الأشاعرة، أصول القدرية، أصول الجهمية، أصول المرجع قلنا مبتدع. أو إذا ذكرت هذه الأحزاب والمذاهب والملل المخالفة للإسلام انتصر لها ودافع عنها، فهذا مبتدع يلحق بهم. أو خالف في أصول المسائل، ليس في كل المسائل، في أصول المسائل. ما معنى أصول المسائل؟ يراد بها ما أجمع عليه السلف سواء كان من مسائل الاعتقاد أو الأحكام، وهذا ذكره ابن بطة، على معنى أن ما أجمع عليه العلماء وخالف فيه الإنسان خرج من السنة وصار من أهل البدعة. فإذا خالف في مسألة الاستواء خرج من أهل السنة، لو أثبت الصفات كلها لكن قال إن الله عز وجل ليس بمستوي على عرشه، أو حرف معنى الاستواء قال إنها معناه الاستيلاء، قلنا هذا خرج من السنة. أو نفى علو الله على خلقه، قلنا هذا ليس من السنة، وكان يؤمن بجميع ما عليه أهل السنة والجماعة. أو قال مثلا إن الخفين لا يمسح عليهما لا في حضر ولا في سفر، قلنا هذا مبتدع، لأن أهل السنة مطبقون على أن الخفين يمسح عليهما، لكن إذا قال يمسح عليهما في السفر دون الحضر قلنا هذه في خلاف بين العلماء، بين علماء أهل السنة فيه خلاف بين العلماء. إذا قال إنسان لا يقرأ في الصلاة قرآن مطلقا لا في سرية ولا في جهرية لا الفاتحة ولا غيرها قلنا مبتدع، لكن لو قال إنه يصح أن يقرأ في الصلاة بغير الفاتحة، يعني تجزئ الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، قلنا هذا ليس بمبتدع. إذن لابد أن نعرف هذا، أن نعرف أن الأصل الذي يخرج به من السنة هو ما أجمع عليه العلماء، أما ما لم يجمع عليه العلماء فلا يجوز لنا أن نخرج أحدا من أهل السنة بهذا. فمسألة إخراج الإنسان من السنة هذا أمر خطير وأمر عظيم، تحكم عليه بالبدعة، والحكم على الشخص بالبدعة أو الكفر هذه أسماء شرعية لها شروطها ولها ضوابطها، لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها ولا أن يوقعها على أحد إلا بشروطها. إذن هذه المسألة يجب التنبه لها يا إخوة. ولهذا أنت الآن ترى كثير يعني أو يعني ترى كثيرا من الناس الحمد لله على منهج أهل السنة والجماعة، لكن في طائفة ما يروق لها إلا أن تكون هي أهل، إلا أن تكون هي اللي على منهج السلف فقط، وغيرهم ليس على منهج السلف. والسلفي من هو؟ اللي يجرح ويعدل، لكن اللي يعلم التوحيد والحديث والتفسير على طريقة السلف هذا مدخول في دينه، لأنه لم يجرح ولم يعدل، فأي برهان من الله؟ ما أكثر العلماء الذين سبقوا وما أجلهم، ومع ذلك لم ينقل عن أحدهم كلام في أحد، لأن هذه المسألة ليست هي بضاعتهم، بضاعتهم بيان الحق والعلم الشرعي والكلام في الأشخاص إذا احتوج إليه، إما لرد بدعته وباطله أو لبيان منزلته من الرواية حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أو جاء على جهة الاستشارة والائتمان، أو كان هذا الرجل تتعلق به مصلحة دينية أو دنيوية يقتضي المقام بيان حاله. فإذا كان مستترا بستر الله لم يجد الفحص عنه والبحث عنه إلا لمعنى شرعي، وإذا أظهر بدعته وخالف الأصول صار مبتدعا. وأما إذا أخطأ من خطأ من الأخطاء أخطأ، فهذا الأخطاء كل يخطئ، لكن لا يجوز أن يخرج أحد من السنة والجماعة بهذا الأمر. إذن فالاعتبار يا أخوان في هذه المسألة، الاعتبار هو النظر إلى المنهج السلفي في أصوله والحفاظ على المنهج السلفي وبيان هذا المنهج كما كان عليه أهله. أما بيانه برأينا أو بعواطفنا أو بانتصارنا أو بمحبتنا دون أن يكون عندنا دليل ولا برهان، فهذا من العدوان على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ومن الجرأة عليه، لأن منهج السلف الصالح محفوظ ومعروف وليس بحاجة لا لإضافة من عندي ولا من عندك ولا من تقييد ولا من تخصيص، هو هكذا منهج السلف الحمد لله موروث كما ورثوه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحمد لله مدون في كتب أهل العلم ومنشور ومشتهر. والكلام الحقيقة في هذه المسألة كلام، أو في هذا في منهج السلف كلام يطول، وأنا أطلت لأن الشيخ سعدي أعطاني ساعتين وأنا كان اختصرت، لكن يعني إن شاء الله لعل فيما ذكر إن شاء الله يعني ما ينفع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة بعد هذه المحاضرة. يقول السائل: كيف وصلت الدعوة السلفية في المملكة العربية السعودية حفظها الله إلى هذه القوة بعد توفيق الله؟ وهل هناك من يسعى لإضعافها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في المملكة العربية السعودية قامت على أمرين: الأمر الأول العلم، وهذا هو الذي تولاه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والثاني النصرة التي تولاها الإمام محمد بن سعود رحمه الله. ولا يزال العلماء في المملكة العربية السعودية يبينون هذا المنهج ويدعون إليه، والدولة تتبنى المنهج السلفي وتعتز بالانتساب إلى السلف الصالح وتدعم ما يعزز هذا المنهج، سواء في وسائل الإعلام أو في الكتب التعليمية أو في غيرها من المجالات. من المعلوم أنه إذا اجتمعت القوات العلمية مع نصرة الحاكم عز الله عز وجل أو أظهر الله عز وجل الدعوة السلفية. شيخ الإسلام ابن تيمية نصر الدعوة السلفية وقعد وقرر وحقق وأجاب عن شبهات المبطلين والفرق الهالكة، لكنه لم يجد من ينصره. والناصر الحقيقي لشيخ الإسلام ابن تيمية إنما هي الدولة السعودية، لأنها هي التي نشرت كتبه وقامت مدرسة الإمام محمد بن الوهاب على مدرسته، فهو تابع له في هذه المدرسة واستفاد منه كثيرا، والدولة نصرت دعوة الإمام محمد بن الوهاب، وكان في ضمن ذلك نصر دعوة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية.
أحسن الله إليك. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من يطعن في السلفية وأهلها المتبعين لها بحق، سواء كان عالما بها أو جاهلا، ما حكم الفريقين؟
أولا، فيه طعن في المنهج السلفي وفيه طعن للشخص في الشخص السلفي، فإذا كان يطعن في منهج السلف الصالح ويعلم أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه فهذا ضال، ويخشى عليه من الخروج من الإسلام. وأما إذا كان يطعن في المنهج السلفي وهو لا يعلم أنه دين الله ودين رسوله، أو كان يطعن في المنهج السلفي على اعتبار التصور الخاطئ له الذي يروج له كثير من أهل البدع والضلال، فظن أن هؤلاء الذين على المنهج السلفي هم أهل تكفير وأهل تفجير وأهل غدر وخيانة كما تصنعه داعش والنصرة وأمثالها، فلا شك أن هذا قد أخطأ في تصور الدعوة السلفية، وما دام أنه أخطأ في تصور الدعوة ولم يكن قصده النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من الدعوة التي كانوا عليها، فهذا يعني يجب عليه أن يكف لسانه وأن يعلم أن المنهج السلفي قد حفظه الله عز وجل للناس، وأن الطعن فيه ولو أخطأ بعض المنتسبين إليه أو المنتحلين له إن ذلك لا يعني الطعن في المنهج. أما الطعن في الأشخاص فهو على نوعين، كان يطعن من أجل انتمائه السلفي، يعني استهزئ به لكونه سالك طريق أهل السنة والجماعة، هذا عياذا بالله ضلال. وأما إذا كان الطعن فيه من أجله لا من أجل منهجه فهذا عدوان على المؤمن وإيذاء له، وتكون أحكام الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات.
أحسن الله عليكم، ما هي وصيتكم للأخوة الذين تأثروا بالدعوة السلفية في دول العالم حتى تكون دعوتهم في نفس ما هي عليه في المملكة العربية السعودية؟
أولا أنا أقول للإخوة الذين من الله عليهم بالمنهج السلفي ومعرفته عليهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والثانية عليهم ألا يجعلوا ألا يتحزبوا ولا يخرجوا عن جماعة المسلمين، وأن يكونون في ويكونوا في دعوتهم رفقاء علماء صابرين، وأن يدعوا إلى الله عز وجل عن علم ومعرفة، وأن يعلموا أن حجج الله عز وجل وبيناته هي المخرج لهم من كل ضائقة والكاشفة لكل شبهة، وليعلموا أيضا أن على هذا الطريق وهو الطريق المستقيم عليه قطاع طريق يريدون أن يخطفوا الناس عن الحق، فعليهم أن يتنبهوا لذلك وأن يعنوا بالعلم الشرعي وأن يتزودوا منه، وأن يكون نصيبهم من حظهم من هذه الدعوة الاستمساك بها والعمل والدعوة إليها. وأيضا أنصحهم بألا يندمجوا مع الأحزاب والجماعات، وأن يحذروا طريقة أهل التكفير والغلو والإفراط، وأن يبينوا هذه الدعوة بيانا يدفع الله عز وجل به الشبهات عن الشريعة ويحمي الله عز وجل به المسلمين من الأذية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يصح الاستدلال ببعض المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة على جواز الخلاف؟ وهل قول اختلاف أمتي رحمة هل هذه العبارة صحيحة؟
حديث اختلاف أمتي رحمة لا يصح، جاء عن بعض السلف الخلاف رحمة، والمراد بذلك مراد من يعني هذه الجملة اختلف الناس فيها هل يجوز إطلاقها ولا، منهم من قال لا يجوز إطلاقها لأن الاختلاف عذاب، ومنهم من قال إنه يجوز إطلاقها، ولكن المعنى المراد بها أن في الخلاف سعة، يعني الرحمة من جهة السعة، وذلك أن العلماء رحمهم الله يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، والمراد بالخلاف هنا الخلاف الناشئ عن الاجتهاد وليس هو الاختلاف. والخلاف الناشئ عن الاجتهاد هذا فيه رحمة، لأن من معاني ذلك أن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان والحال أو طروق، ما يرجح أحد الوجهين على الآخر بعد مرور الزمن، فمثل هذا استفادوا منه أو يستفيد منه المسلمون في جملة من المسائل، لأنه قد مثلا تكون هذه المسألة مسألة حادثة ويحكم فيها العلماء ويختلفون في حلها أو حرمتها، ثم يأخذ الناس بالأيسر منها، يأخذ الناس بالأيسر منها لهم، وإذا أخذوا بالأيسر منها لهم مع عدم ظهور الدليل ولا رجحان أحد الطرفين عن الآخر صار في ذلك رحمة، لا سيما إذا كانت هناك حاجة داعية إليها. فالاجتهاد على هذا النحو والخلاف هذا يعني على هذا الوجه هو رحمة. وقد قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اختلف أهل التفسير في قوله ولذلك خلقهم، هل هو للرحمة أو للاختلاف، هل هو للرحمة أو للاختلاف. وعلى كل، الله عز وجل الأصل أنه خلقهم للرحمة، أنه خلقهم للرحمة، لأن الاختلاف جاء النهي عنه شرعا، فلا يكون فيما نهى الله عز وجل عنه رحمة، إنما الرحمة في أن الله عز وجل قال: وما كان، قرأنا الآية: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وغفر لكم ولوالديكم. نرجو تفسير قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
هي هذه الآية قبلها قوله تعالى: فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من المصائب والأذى وما يقع لهم من عقوبات، يذيقهم الله عز وجل منها من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وعذاب الآخرة، لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. ما هي عقيدة أهل السنة فيما ورد في حديث الصورة؟
جمهور أهل السنة يقولون إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وليس على صورة آدم، وليس على صورة آدم، إنما خلقه على صورة الرحمن جل جلاله.
وجزى الله خير على ما قدم، نسأل الله أن يجعل ما قدم في موازين حسناته، وكذلك جزى الله الأخوة الذين رتبوا هذا اللقاء.
شكرا لك.